بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى موقفنا من الرد على من قال بأن الإسلام جعل المرأة تفترق من الرجل بكلمة يقولها وهي الطلاق. وقلنا في ذلك إن الطلاق حين يجعل من حق الرجل على المرأة يجب أن تلحظه المرأة ساعة تلتقي بالرجل تزويجه، ويجب أن تضع هذه الأمانة في يد من يؤمن عليها، ولا يؤمن عليها إلا إنسان له دين، إن أحب أكرم وإن كره لم يعزم. ويجب أن نعلم أن الطلاق قد امتاز عن الزواج بأن الزواج يتم بكلمة زوجني زوجتك، ولكن الطلاق لا يأتي بكلمة واحدة وهي طلقت، لأنه يعطي فرصة ويعطي فرصة أخرى، وبعد ذلك إذا عز اللقاء وعزت الحياة وعزت العشرة كان أمرا لا بد من أن يلدغ الرجل وتلدغ المرأة. لدغ الرجل في أنه إن أحب أن يعود إلى المرأة لأنه اشتهاها وأحب أن يراجعها لا يمكن إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وذلك تأجيج لرجولته وإيجاد للغيرة حتى لا يقف هذا الموقف إلا إن كانت الحياة تعز أن يعيش مع وجود أسباب الخلاف. إذن فالطلاق ليس بكلمة كما يقولون، وإنما هو بكلمات، وبكلمات متفرقات، متفرقات بمرة، ولا نقول بكلمة مرة وبكلمة مرة، فلم يقل القرآن الطلاق كلمتان أنت طالق أنت طالق، وإنما قال الطلاق مرتان، والمرة حدث في زمن يأتي بعدها حدث في زمن آخر، وبعد ذلك يأتي فإنساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهو وإن كان الزواج بكلمة إلا أن الطلاق بكلمات متريثات بينهم فترة، فإن أحب أن يراجع راجع مرة، وإن أحب أن يراجع راجع مرة ثانية. لماذا؟ لأن الزواج إنما دخل عليه بدون تبعات تسبقه، ولكن الطلاق قد يأتي بعد تبعات تسبقه، وهو وجود علائق ليس من السهل على القلب البشري أن يتخطاها وأن يتعداها، كوجود علاقة المودة ووجود علاقة الرحمة، وفوق ذلك وجود علاقات الأبناء التي تربط حياة الزوجين، وقد يربطان على نكد من أسباب الحياة الذاتية لاستبقاء أمر البنوة. إذن فالإسلام كان حكيما حين شرع كل شيء في موضعه، ولا نقول إن الإسلام إنما جاء لينقض قضية اللقاء، ولكن ليصفي وينسق قضية اللقاء. فليس من العدل أن يحمي القرآن حياة كلها نكد ليعيش في ظل قانون جامد لا يبيح له أن يطلق. وإذا كان القوم الذين أعابوا على الإسلام هذا الموقف قد ألجأتهم ظروف الحياة وأحداثها إلى أن يعودوا إلى قضية الإسلام في الطلاق عودة، لا لأنهم آمنوا بقضايا الإسلام، ولكن لأن أحداث الحياة عضتهم، وحين تعضهم أحداث الحياة لا يجدون ملجأ إلا أن يذهبوا إلى قضية القرآن، لا على أنها قضية القرآن، ولكن على أنها قضية تحل لهم الوضع الذي يئنون منه ويشتكون منه. وقد كانت عصبياتهم قديمة تجعلهم يكظمون أسباب الطلاق في نفوسهم، فنفست في أمور كثيرة تعلقت بكل شيء، وأقل ما تعرضت به قضية ولوغ الرجال في أعراض الآخرين، لأنه يكره المرأة والقانون يلزمه بأن يعيش مع المرأة، وذلك لون من الإلزام خارج عن نطاق الطبع ونطاق الإلف ونطاق العادة. وإذا كان الطلاق كما قالوا ان محاكم المسلمين لا ممتلئه بقضايا الطلاق، فنقول لهم ليس ذلك حجة ضد قضية الطلاق في الإسلام، ولكنها قد تكون حجة ضد تطبيق قضايا الإسلام في مسألة اللقاء. فالذين دخلوا على الزواج بغير معايير الإسلام وقوانين القرآن من الضروري أن يحدث بينهم هذا الشقاق. ولكن أتحدى أن يكون إن رجل دخل على الزواج بقانون القرآن وامرأة قبلت الزواج بقانون القرآن ثم يأتي بعد ذلك شيء يعكر صفو الحياة. فإذا ما دخل بغير مقاييس القرآن كأن ينكح المرأة رغبة في جمالها ثم يزول هذا الجمال، رغبة في مالها ثم تضن هي بهذا المال، رغبة في حسبها وعزها وأسرتها ثم تكون هذه العزة وهذه الأسرة سوطا عليها. إذن فكل شيء إنما جاء لأن فيه مخالفة، ولو أنه لا مخالفة في الدخول لما جاء أمر الخروج للناس على بال، لأن الذي يدخل بمنهج الله قصدا يمكن إن أحب أن ينفصل أن يخرج بمنهج الله قصدا، بعثه حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. ولكن الناس تفهم في قضية الحكم فهما آخر، فهم في قضية الحكم أنه دخل مصلحا، لا، إنه دخل حاكما، بمعنى أن يفوض الحكم من جهة المرأة والحكم من جهة الرجل في أن يبرم أمرا يكون له قوة الحكم، لا قوة المشورة. حين يكون الأمر كذلك تنتهي مسائل النزاع وتستر أسباب النزاع سترا للأعراض في بعض الأحايين وسترا لشراسة الأخلاق في بعض الأحايين الأخرى، وفي الستر ما يغني الناس عن وجود الأسباب، لأن الله ملك الأمر في الطلاق للرجل مخافة أن نقول له اعرض أسباب طلاقه، فيعرض أسباب طلاقه فقد تكون حائلا ومانعا أن تجد المرأة زوجا آخر أو أن يجد الرجل زوجة أخرى. فحين جعلها حقا استتر وراءه كثير من الأشياء التي تحمي أعراض الأسر. هكذا يجب أن تكون الخميرة الإيمانية في الرد على كثير من الأقدار. ثم يقولون للمرأة كما حدث أيضا في بعض الكتب إن الإسلام لا يجعل للمرأة حق الانفراد بالرجل، بينما يجعل الرجل منفردا هو بالمرأة أو المرأتين أو بالثلاث أو بالأربع. ونقول لهم في ذلك إن هذه القضية عولجت اجتماعيا وعولجت اقتصاديا وعولجت صحيا، فلم يجدوا حلا لها سوى ما قضى به الإسلام. الحل المنطقي نقول للمرأة، المرأة التي تعترض على هذا الحكم أهي متزوجة أم غير متزوجة؟ 95% من المانعات متزوجات، فنقول لها لا رأي لك لأنك متهمة في إبداء هذا الرأي لأنك لا تحب الشريكة لك، ولكن لنأخذ رأي من لم تتزوج وتكون هي على الحياد. ألا تكونين زوجة ثانية بدل أن لا تكوني زوجة؟ فسيكون الجواب لا، أكون زوجة ثانية بدل أن لا أكون لا زوجة، والثالثة كذلك والرابعة كذلك. فلو أننا استفتينا النساء اللائي لم يتزوج لما وجدنا واحدة منهن تكون على غير رأي الإسلام، ولكن المرأة التي كما نقول دائما في الريف استفتت على رجل لا تحب أحد أن يشاركها. إذن فالرجل ليس ضد المرأة والدين ليس ضد المرأة، وإنما المرأة هي ضد المرأة، المرأة هي ضد المرأة. وأيضا ففكرة التعدد منطقيا وواقعيا وفلسفيا في أي شيء لا يمكن أن يتعدد شيء على شيء إلا إن كان المتعدد فائضا. فإذا كان المتعدد فائضا يبقى طبيعي أن يتعدد، وفائض يعني زائد عن الأصل، وأنا ضربت مثل زمان فقلت دخل جماعة هم 10 في حجرة فيها 10 كراسي، كل واحد أخذ كرسي ولا خلاف، فإذا دخل 10 فوجدوا 12 كرسي، أخذ واحد كرسيا فجلس عليه ثم أخذ كرسيا آخر فاتكأ عليه، لا يمكن أن يعدد لنفسه كرسيين، واحد للجلوس وواحد للاتكاء، إلا إذا كان هناك فائض. إذن فالتعدد لا يأتي إلا عن فائض. هذه القضية خدمتها الإحصاءات الحديثة، فحين جاءت الإحصاءات الحديثة بالبيانات، ولو استطاع أي واحد منا أن يعمل إحصاء في قطاعه السكني أو في قريته لوجد الإحصاء منطقيا، لأننا إذا نظرنا إلى عالم التكاثر في الكون، وعالم التكاثر نعرفه في نعرفه في الإنسان، ونعرفه في الحيوان، ونعرفه في النبات، وجدنا أن هذا التكاثر ينشأ من لقائين، لقاء الموجب بالسالب أو لقاء الذكر بالأنثى، أي اللقاء بين ذكر وبين أنثى. فإذا ما نظرنا بالاستقراء إلى مفردات الذكران وإلى مفردات الإناث، وجدنا دائما أن الإناث هن الكثيرات والذكور محصورة، قد تكون في واحد أو في اثنين. وقلنا لننظر إلى مزرعة نخيل، نزرع ثم نصنع إحصاء لعدد النخلات الأنثى وعدد النخل الذكر، نجد أن النخل الذكر في المئة مرة يكون واحد ومرة يكون اثنين، وما وصلوش ثلاثة إلا 10%، والباقي إناث. ليه؟ لأن الذكر يخصب أكثر من أنثى، والأنثى لا تخصب من ذكران، وكذلك إذا ما جئنا بمئة بيضة وفرخناها ثم أحصينا ما فيها من الديوك وما فيها من الدجاجة، وجدنا أن عدد الإناث الفرقات يعني أقل من عدد الديوك، أمر طبيعي في عالم التكاثر. كذلك في الإنسان، الإناث عددهن أكثر من عدد الرجال، هذا إذا صرفنا النظر عما يطرأ على جنس الذكور وإن كانوا متساويين مع الإناث من التعرض للأحداث والصدمات والقتال إذن فعنصر الإناث أكثر دائما من عنصر الرجال في كل عالم من عالم التكاثر. فإذا كان الأمر كذلك ولا تعدد إلا عن فائض، فسنقول لمن يقول هذا أعطي كل ذكر أنثى ثم ستجد الفائض أنثيات. هذه الأنثيات ما موقفها في المجتمع؟ موقفها في المجتمع إما أن تعف فتكبت، ومعنى تكبت أنها تستطيع أن تكتم السبب الأصيل ليحصل تنفيس بأسباب فرعية أخرى، والسبب الأصيل لا يوجد. هذا التنفيذ سيكون إثارة الفتن والقلاقل في بيئاتها، وخاصة البيئات القريبة. فإذا كانت فتاة ولها أخ متزوج وهي لم تتزوج، نحن نعرف كثيرا من المآسي من هذه المسائل، وتأخذ في جانبها جانب الأم، تعكر صفو الحياة كلها، لا بسبب أنها لم تتزوج لأن هذا السبب مسطور والحياء يمنع من أظهاره، ولكنه يأخذ أسبابا شتى، أسبابا شتى نواجهها بالحلول ونواجهها بالعلاجات، ومع ذلك لا تشفى. لماذا لا تشفى؟ لأننا نعالج في غير الداء. إذن فالإسلام جاء ليمنع هذه الكارثة، ما دام لا فائض إلا بتعدد فلا بد أن توضع قضية لذلك المتعدد، لفائض ذلك المتعدد. فوجد الإسلام أنه يجب أن يشرع أن يتزوج الرجل اثنين، اثنتين، او يتزوج ان اضطر ثلاثة، او يتزوج ان اضطر اربعة. فاذا ما جئنا لامرأة عفت فانها ستكبت ويحصل من الكبت، واذا اردنا انها لا تعف فمع من يكون ميدانها؟ سيكون ميدانها في متزوج او في فتى لم يبلغ بعد حتى حق مرحلة احتمال تبعات الحياة، وبذلك يفسد المجتمع كله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.